ما في الاعتقاد الآن ضاق الوقت عنها، لكن ممكن نعيد القواعد التي مرت في الدرس الماضي. لمعة الاعتقاد، اللمعة معناها في الأصل هي البلغة، البلغة من العيش، ثم لمعة الاعتقاد يعني بلغة من الاعتقاد الصحيح الموافق لعقيدة السلف الصالح، ولهذا سمى لمعة الاعتقاد، يعني شيء من معتقد من الاعتقاد الصحيح الذي يوافق الكتاب والسنة. سبق بعض القواعد في الدرس الماضي، منها أن أسماء الله وصفاته يجب إجراؤها على ظاهرها، هذه قاعدة عظيمة، يجب إجراء النصوص على ظاهرها من كتاب الله وسنة رسوله، نصوص الصفات وأسماء الله تجرى على ظاهرها لا تتأول إلا بدليل. ومنها أن أسماء الله لا تنحصر بعدد، وأما حديث إن الله 99 اسما من أصحابه في الجنة، فالمراد 99 اسما الموصوفة بأن من أصحابه في الجنة. ومنها أن أسماء الله الحسنى لا تثبت إلا بالنص، لا تثبت بالعقل، أسماء الله وصفاته توقيفية لا تثبت إلا بالنص. ومن القواعد في صفات الله أنها كلها أسماء الله حسنى، كلها كمال ليس فيها نقص. ومنها أن صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات السلبية وهي مثل صفات العلم والقدرة والسمع والبصر. الصفات السلبية مثل نفي الظلم، نفي النوم، نفي الموت، هذه صفات سلبية لكن تتضمن إثبات ضدها من الكمال. الله تعالى نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، نفى عن نفسه النوم لكمال حياته، نفى عنه العدل لكمال قوته واقتداره. أقرأ القواعد عشان القواعد اللي ذكرها الشيخ محمد، قواعد الأسماء والصفات. قواعد الأسماء والصفات.
الحمد لله رب العالمين.
صفات كم عندك؟ نعم صفات. قواعد الأسماء والصفات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هنا يقول ما المراد بقول الحافظ في الشرع المعتزلة؟ قال هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف يجعلون الأعمال شرطا لتحدث. المعتزلة وكذلك الخوارج يقولون الإيمان عمل وقول ونطق مثل أهل السنة، جميع الأعمال دخل في مسمى الإيمان، لكن الخوارج يقول إذا فعل إذا ترك واجب وفعل كبيرة انتهى الإيمان ودخل في الكفر. وأما أهل السنة يقولون لا، إذا فعل كبيرة ما يخرج من الإيمان، يضعف الإيمان وينقص. وإلا الخوارج والمعتزلة يوافقون في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان مثل أهل السنة، يقول كل ما أمر الله به من الإيمان فعله، وكل ما نهى الله عنه من الإيمان تركه، جميع ما جاء به الشر من الأقوال والأعمال كلها من الإيمان، لكن إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر. والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. وأما أهل السنة يقول لا، إذا فعل كبيرة ضعف إيمانه ولا قص، فلا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر ولا يخلد في النار.
نقرأ الشيخ مقدمة الشيخ محمد. نقرأ مقدمة الشيخ محمد ولا ندخل في
القواعد؟ قرأناها سبق، قرأناها القواعد. نعم قرأنا حتى هذه قرأناها، لكن بعد نعيدها نقرأ القواعد. القاعدة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى: القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم، وهو حرام لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم، هذا القاعدة معروفة، وهو إجراء دلالة النصوص على ظاهرها، ثم استوى على العرش ظاهر النص إثبات الاستواء نفس الاستواء، وهو العليم الحكيم ظاهر إثبات العلم والحكمة وإثبات بسم الله العليم والحكيم نفسها على ظاهرها، لأن دلالة الألفاظ تقتضي هذا، وإلا فما الفائدة من الألفاظ إذا كانت دلالتها لا تعتبر. ثم وتحريفه وقول أن الاستواء معناه الاستيلاء والنزول معناه نزول الرحمة، هذا قول على الله بلا علم، تقول على الله، وهو من الكبائر العظيمة التي جعل الله تعالى فوق الشرك. أقول إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لم تعلم، جعل القول على الله بلا علم فوق الشرك، وذلك لأنه يشمل الشرك وغيره. فالشرك قول على الله بلا علم. فالقول بأن النصوص يجب تأويلها أو أن لها معاني غير المعاني التي يفهم من ظاهرها قول على الله بلا علم لا شك. نعم. الواجب إجراء النصوص على ظاهرها، نصوص الصفات على ظاهرها على بدل المعرفة، وهذه هي طريقة السلف. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين،
يعني فيجب إثبات اليدين لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمه. التمثيل منفي، التمثيل منفي، يقول لا يفعل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لا تضرب بالله الأمثال، فلله يدان حق، هذا ظاهر الله. نقول بأن معنى اليتين النعمتين، أن اليد معناها النعمة أو معناها القدرة، هذا تحريف وقول على الله بلا علم وإخراج لللفظ عن ظاهره من أبطل البعض. فإجراء اللفظ على ظاهره أن نقول مثل لله يدين حقيقتين، لا يماثل الله تعالى أحدا من خلقه في شيء من صفاته. نعم.
فيجب إثبات ذلك له. فإذا قال قائل: المراد بهما القوة، قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم.
صحيح. وتحريف، تحريف للفظ عما دل عليه.
القاعدة الثانية في أسماء الله، وتحت هذه القاعدة فروع: الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
نعم. وهذا المعصوم قال لك: قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. أسماء الله كلها حسنى، وهي دالة على صفات ليست جامدة بل هي مشتقة. أسماء الله مشتقة، دالة على صفات، كل اسم يدل على صفات. مثلا اسم الله الرحمن يدل على إثبات ذات الله عز وجل، ويدل على إثبات هذا الاسم لله عز وجل، ويدل على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، ويدل على الأثر وهو تعلقها بالمخلوق، لأن الصفات قد تكون متعدية وقد تكون قاصرة، قد تكون متعدية فنؤمن بالاسم والصفة والأثر، قد تكون قاصرة مثل الاستواء مثل النزول فلا يكون لها أثر. نعم.
قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. مثال ذلك: الرحمن، فهو اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة، ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر، لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن.
ها؟ ومن ثم؟
ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر، لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن.
وهذا فيه الرد على ابن حزم. أبو محمد بن حزم قال إن من أسماء الله الدهر، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال: هذا دليل على أن الدهر من أسماء الله. قد غلطه العلماء وبينوا أن الحديث لا يدل على أن الدهر من أسماء الله، بدليل الرواية الأخرى يضم بعضها إلى بعض، لأنه جاء في الرواية: فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، بمعنى إن الله هو الدهر يعني يقلب ليله ونهاره، يعني يصرف الدهر ومجبد الدهر، والدهر هو الليل والنهار، دهر الليل والنهار والجمال، الله تعالى هو مقلبه هو مدبره هو مصرفه. في الرواية الأخرى: إني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. هذا الرواية تفسر بعضها بعض، فليس من أسماء الله الدهر كما يقول ابن حزم، هذا من أغلاطه رحمه الله. نعم.
فأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، فمعناه مالك الدهر المتصرف فيه.
نعم، مالك الدهر ومدبر الدهر ومصرف الدهر ومقلب الدهر في الليل والنهار والزمان. نعم،
بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى بيد الأمر أقلب الليل والنهار،
وفي لفظ أقلب ليله ونهاره. نعم،
الفرع الثاني أسماء الله غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
لأن يعني الأسماء ليست محددة، ما يقول لسان أسماء الله 100 أو 200 أو 300 أو 1000، ما في دليل على الحق. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 من أحصاها دخل الجنة فليس المراد الحق، فالمراد أن لله 99 موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، موصوفة بهذا الوصف، 99 موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها يعني حفظها وعمل في مقتضاها وما يمكن العمل بها، وهذا فيه الحث وهي غير محددة الآن 99، وهذا فيه الحكمة في ذلك والله أعلم، حتى يجتهد العلماء في البحث عنها في النصوص الكتاب والسنة ويعدوها ويحفظوها ويعملوا بها، فهي موصوف بهذا الوصف. لا لا من أحصى دخل إنه ولله أسماء أخرى غير موصوف بهذا الوصف كما في الحديث الذي ذكره المؤلف، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فيها أسماء استأثر الله بها لم يطلع عليها أحد. نعم، نعم، قال ايش؟ أسماء موضوع واحد، أسماء كثيرة استأثر الله بها، الاسم الأعظم، الاسم الأعظم جاء في الحديث أن أن الاسم الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جاء في هذه الآية من الكتاب، وقال بعضهم المراد الاسم الأعظم يعني العظيم، قال وجاء في الحديث الآخر الرجل الذي سأل اللهم أشرك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الذي أرسلت، قال سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أو كما جاء في الحديث في خلاف في الاسم الأعظم، قل بعضهم قال الاسم الأعظم الحي القيوم، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم في ثلاث آيات من كتابه، آية البقرة وآل عمران وفي طه، فعنت وجوه الحي القيوم، ولأن الحي القيوم اسمان ترجع إليهما جميع الأسماء. قال بعضهم المراد بالاسم الأعظم يعني ليس المراد بالأعظم العظيم، وكل أسماء الله عظيمة. نعم، ها الله أعلم، الله أعلم، مفروض يعني مفروض خالد
يا شيخ الله يحفظك، من قال ان لفظ الجلال الله هو الاسم الاعظم هل من دليل على قوله؟
اسم الجلال هو عرف المعاني والاسم وكلها ترجع اليه وهو مشتق ضمن صفه الالوهيه، والاسماء كلها ترجع اليه، واما قول الاسم الاعظم يحتاج الى
نعم. وما استاثر الله
انه اعظم بمعنى عظيم، اعظم الاسماء والاسماء كلها ترجع اليه. نعم.
وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به.
نعم.
والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد،
فالمراد وصفها بهذا الوصف، المراد أنها موصوف بهذا الوصف من أحصى هذا الجنة. نعم.
ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. الفرع الثالث أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع فهي توقيفية.
نعم، هذا يعني قاعدة معروفة أن أسماء الله توقيفية، ومعنى توقيفية يعني يوقف فيها على ما جاء في الشرع، يعني مأخوذة من الشرع من النصوص الكتاب والسنة، العقل ليس له مجال، ما نخترع لله أسماء من عند أنفسنا، لا، فالأسماء توقفية، ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله نفسه، وما جاء نفسه الله، وما جاء نفسه نفسه عن الله، وما لم يرد في الكتاب والسنة لا تتوقف فيه. نعم، في الأسماء والصفات توقفية. نعم، محتبط، إذا جاء إطلاقه على الله، ما جاء إطلاقه على الله أجاء.
نعم. يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على الشرع، ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك.
ولأن
تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك. الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله.
مثل الرحمن، الرحمن يدل على إثبات الذات، ويدل على إثبات هذا الاسم لله، ويدل على صفة الرحمة، ويدل على الأثر وهو رحمة الله في عباده. نعم.
مثال ذلك في غير المتعدي: العظيم، فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة. ومثال ذلك في المتعدي: الرحمن، فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة، وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء. القاعدة الثالثة في صفات الله، وتحتها فروع أيضا.
بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة في صفات الله، وتحتها فروع أيضا. الفرع الأول: صفات الله كلها عليا، صفات الكمال والمجد ليس فيها نقص بوجه من الوجود، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك من قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، لأن الرب كامل فوجب كمال صفاته.
نعم، هذه القاعدة معلومة، صفات الله كلها عليا وكلها كمال، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأسمى، ولله المثل على الوصف الكامل، كما أن أسماءه سبحانه وتعالى حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكلها كمال: العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر. ولهذا إذا كانت الصفة تحتمل الكمال وتحتمل النقص ما يوصف الله بها، إذا كانت تحتمل هذا وهذا فلا يوصف الله بها. من ذلك مثل ما أحدثها بعض المبتدعة: الجسم والحيز والعرض والحد والجهة، هذه كلها تحتمل حقا وباطلا، فلذلك ما جاء الشرع في إثباتها. أما صفات الله فإن كلها كاملة، وأسماء الله كلها حسنى، فلذلك أطلقها الله سبحانه وتعالى على نفسه. نعم.
وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه، كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك، لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص.
نعم، سبحان الله عما يصفون، سبح نفسه ونزه نفسه عما يصفون به المشركون من النقائص والعيوب. نعم.
لأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا بمنافاة النقص للربوبية.
نعم. لأن الرب هو كامل سبحانه وتعالى، الربوبية تقتضي الكمال، فلا يمكن أن يكون الرب إلا كاملا.
وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق، بل لا بد من التفصيل،
فتثبت لله في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله، وتكون نقصا في غير هذه الحال، فتثبت لله في الحال الأولى دون الثانية. قال الله تعالى
ولا تطلق على الله إلا باللفظ الذي ورد، باللفظ مكر في عبد لفظ الفعل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تقول يمكر الله بمن مكر به، الله خير الماكرين. أما عن الشق وصف لله يقال من وصف الله الماكر، لا هذا نقص، ما يقال من وصف الله الماكر ولا من وصف الله من صفات الله المكر هكذا، لكن يوصف الله بأنه يمكر بمن مكر به، يمكرون يمكر الله، ولا يشيد الله من كاد، ولا يشتق وصف الله يقال من وصف، ولا يقال من وصف الله الكاعد، لا الله يستهزئ بهم، يستهزئ الله بالمنافقين على وقت الفعل، ولا يقال من وصف الله المستهزئ، بخلاف الصفات التي جاء إطلاق بعض من العلم والحياة والسمع وتطلق على الله. الصفات لها أحوال ثلاثة، حالة الأولى أن تأتي الصفة مطلقة على الله بالعلم والحياة مطلقة على الله، الحالة الثانية تأتي مقيدة بفعل، تأتي على لفظ الفعل فلا تطلق على الله إلا على لفظ الفعل. يكيدون كيدا الله مثل الله يستهزئ بهم، ما يقال من وصف الله يستهزئ، الله يستهزئ بهم. الثالثة تأتي على لفظ الفعل وعلى وتأتي أيضا مضافة، مثل خادعون الله وهو خادع، تقول الله خادع المنافقين، يخدع الله المنافقين، خادع الله وهو خادع، الله خادع المنافقين. فإذا جاءت على لفظ الفعل تبقى على لفظ الفعل، وإذا جاءت مضافة مع لفظ الفعل تثبت لله على الإضافة، وإذا جاءت مطلقة تثبت مطلقة. نعم العلم والحياة والسمع والبصر كل هذه الصفات مطلقة على الله بدون قيد. نعم
قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
من ذلك قول الله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. الله تعالى كاد ليوسف في مقابل كيد إخوته له، إخوة يوسف كادوا له، ماذا كادوا له؟ قال الله تعالى في أول سورة يوسف لما رأى يوسف الرؤيا وأخبر أباه قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو. كادوا له، كيف كادوا له؟ قالوا لأبي يا أبانا إن كادوا، يعني دبروا حيلة إنهم يأخذون من أبيهم، وجاءوا لأبيهم وقالوا يا أبانا لا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنصحب أرسله معنا غدا يرتى ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، فما زالوا حتى دفعه إليهم، فكادوا وألقوا في غيابة الجب كما قص الله عز وجل في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك بعد مدة طويلة لما صارت العاقبة الحميدة له وصار على خزائن مصر وجاءوا إخوته إليه، صار الناس كلهم يجون من كل مكان يشتالون بعد السنين الجد كما هو معروف. يوسف عليه السلام قال ما لما قال اتوني بأخي لكم من أبيكم وإلا ما في شيء، اتوا بأخيكم من أبيكم، عرفهم وهم لم يعرفوه، قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، هذا لنا أخ لكم متمسك بها، فما زالوا بأبيهم حتى جاءوا به. بعد ذلك كاد الله ليوسف، يوسف قال لرحل اجعلوا الصواع في رحل أخيه، يعني يوهم أنه أخذه، ثم بعد ذهبوا كان لهم ذهبوا فجاءهم المنادي أنزل مواده أية والعيون تكبر السالكون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به جاء، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، لما جئنا لنفسد ولا جئنا نفسد. نحن الآن نريد الآن نحتال نذهب إلى أهلنا. قال فما جزاؤه إن كنت كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فوجده، هل يوجد في رحله هذا المسكين؟ قال الله كذلك ابن يوسف، كاد الله ليوسف. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. بعد ذلك قال الله كذلك ابن يوسف ما كان ليأخذ أخوه دين الملك، يعني لو لم يقولوا هذا القول استطاعوا أن يأخذوه، لأنه في دين الملك وفي شريعة الملك ما يؤخذ السواع، يكون لعقوبة أخرى غير هذا. لكن لما هم حكموا على أنفسهم قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه، خلاص. بعد ذلك قالوا كل أحدنا مكانه، قال لا نحن لسنا ظالمين، فعاد الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمين، أنتم حكم خلاص وجدنا نأخذ ما وجدنا. هذا من الكيد الذي كاده الله ليوسف في مقابل كيده السابق، كيد في مقابل. كذلك كذا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، يعني ما كان في شريعة الملك ما كان ليأخذها إلا بهذا الكيد. نعم.
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى غير ذلك. فإذا قيل هل يوصف الله بالذكر مثلا، فلا تقل نعم ولا تقل لا، ولكن قل هو ماكر بمن يستحق ذلك والله أعلم. الفرع الثاني صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة، ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته. والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن الله.
لكنها تستلزم إثبات ضدها من الكمال. السلبية كما ذكر القيم رحمه الله في كافية الشافية سباع القصر، ثبوتية وسلبية. ثبوتية من العلم والحياة والسماء، والسلبية النفي، لكنها تستلزم إثبات ضدها من الكمال. مو بنفي صرف، ليس نفيا صرفا، لأن نفي الصرف المحض لا كمال فيه، مثل نفي الظلم، نفى الله عن نفسه الظلم في إثبات كمال العدل. لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، نفى عن أن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات لكمال علمه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض لكمال علمه، نفى الموت لا تأخذ سنة ولا نوم، سنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، لا يؤوده حفظهما لكمال قوته وقدرته، وهكذا. فالنفي ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي يستلزم إثبات ضده من الكمال. نعم.
والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه، لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل، لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا.
نعم.
مثال ذلك قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل. الفرع الثالث الصفات الثبوتية تنقسم
بركة. ومثال نفي الصرف المحض الذي لا كمال فيه مثل قول الشاعر يذم قبيلة قبيلة لا يغدرون بظلمة لا قبيلة لا يغدرون بظلمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. نفى عنهم الغدر ونفى عنهم الظلم لكن لكمال لعجز، لا يغدرون لعجز، وهذا نقص هذا نفس صرف لا يستلزم مثل متى يكون نقصا متى يكون كمالا؟ إذا كان لا يغدر وهو قادر، إذا كان لا يظلم وهو قادر، أما إذا كان عاجز ما صار كمالا. ولهذا صغر قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا كمال ما يظلمون ولا يغدرون، لكن لعجز لو قدروا لظلموا وغدروا، لكنهم لا يغدرون ولا يظلمون لعجزهم، هذا نفس الصرف لا يأتيه صفات الله عز وجل. وفق الله جميعا لطاعته.
الفرع الثالث الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والمجيء. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء.
الصفات كما سبق تنقسم إلى سلبية وثبوتية، والسلبية كما تقدم هي متضمنة لإثبات ضدها من السماء كنفي السنة والنوم لإثبات كمال الحياة والقيومية، لإثبات نفي عزوب عن شيء عزوب شيء عنه لإثبات كمال علمه لا يضر من قبل ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهكذا نفي الظلم لإثبات كمال عدله، هذه إثبات الصفات السلبية لا ترد في جناب الرب سبحانه وتعالى، لا ترد صفة ثبوتية إلا وتتضمن إثبات الكمال ضدها من الكمال، قالوا لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لإثبات كمال علمه، لا يعوده حفظهما لكمال قوته واقتداره، لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وهكذا، لأن النفي الذي لا يتضمن التفضي من السماء نفي محض، والنفي المحض لا كمال فيه، يصف به الجماد، الجماد كالجدار وغيره يوصف بالصفات السلبية التي لا تتضمن الكمال، ومن ذلك المخلوق الذي يوصف بصفة لا تتضمن إثبات ضدها من الكمال، مثل الشاعر الذي كما سبق يذم القبيلة قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يغدرون الناس حبة خردل، نفع عنهم الغدر ونفع عنهم الظلم، لكن نفع عنهم الغدر وعنهم الظلم مع عجزهم لا يسمى كمال، لا يغدرون لأنهم عاجزون، ولو قدروا لغدروا، ولا يظلمون لكونهم عاجزون، ولا تكون كمالا إلا إذا كانت مع القدرة، الذي لا يغدر مع القدرة على الغدر هذا هو كمال، والذي لا يظلم مع القدرة على الظلم هذا هو كمال، أما إذا كان عاجز فلا يكون كمالا. ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين كما سمعنا، صفات ذاتية وصفات فعلية، والصفات الذاتية ضابطها أنها لا تنفك عن الباري في وقت من الأوقات كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والعلو والعظمة والكبرياء والعزة، هذه ملازمة أيضا، ما يقال في وقت عالي وفي وقت ليس بعالي، في وقت عالي وفي وقت ليس بعالي، هذه صفات ثبوتية ذاتية لا تنفك عن الباب. أما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، مثل الكلام والخلق والرزق والإماتة والإحياء والاستواء والنزول، هذه صفات فعلية، ينزل إذا شاء، يستوي استواء العرش كان بعد خلق السماوات والأرض، دل على أنه في وقت كان مستويا وفي وقت لم يكن مستويا، والكلام يقال أنه صفة ذاتية وصفة فعلية باعتبار ذات أصل الكلام فهو ذاتي، لأن نوع الكلام قديم، أما أفراد الكلام فهي حادثة يتكلم إلى الشخص، لكن أصل الكلام قديم لم يزل ولا يزال، خلافا للكرامية الذين يقولون إن الرب كان معطل عن الكلام، هناك فترة كان الكلام ممتنع عن الرب ثم انقلب فجأة فصار ممكن، هذا من أبطل الباطل كلام الكرامية، شبهتهم في هذا أنهم يقولون إذا قلنا إن الرب يتكلم لازم من ذلك تسلسل الحوادث، لأن الله يخلق بالكلام فتكون الحوادث متسلسلة، فإذا تسلسلت انسد علينا طريق إثبات الصالح، فلا نستطيع أن نثبت أن الله هو الأول إلا بإثبات فترة، نقول هذا من أبطل الباطل، إثبات الفترة ما عليها دليل، وثانيا أنه يلزم منها خلو الرب من الكمال من الخلق، والكلام صفة كمال، والخلق والفعل كمال، إن ربك هو الخلاق العليم فعال لما يريد، ما دليلكم على هذه الفترة؟ أما الشبهة غيرها تزول، لأننا نقول كل خلق، كل فرد من أفراد المخلوقات المتسلسلة مسبوق بالعدم، أوجده الله بعد أن لم يكن، خلقه الله بعد أن لم يكن، مسبوق بالعدم، أوجده الله. ويكفي هذا، كل فرد من أفراد المخلوقات المتسلسلة أوجده الله بعد أن لم يكن، ويكفي هذا. أما إيجاد كثرة إثبات كثرة هذا باطل، ليس عليه دليل، ويترتب ويلزم منه تنقص الرب سبحانه وتعالى وتعطيله من جهة الكمال الخلق والفعل. نعم.
الفرع الرابع كل
لا منص ذكرنا الأمثلة الكلام والنزول والاستواء والخلق والرزق والإماثة وهي كل الصفات الفعلية التي تتعلق منه ضابطها أنه تصلح يعني تقول مثلا ينزل إلى شاء يتكلم إلى شاء، لكن ما تقول يعلم إلى شاء ما يصلح، تدل على العلم سنة ثبوتية. ويرحم من يشاء الله سبحانه وتعالى وتصل بالرحمة في كل وقت، لكن الرحمة رحمتها رحمة خاصة ورحمة عامة، الرحمة العامة يكون كل مخلوق، والرحمة الخاصة هي خاصة بالمؤمنين، ورحمتي وسعت كل شيء فاكتبها الذين يتقون. نعم.
الفرع الرابع كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول هل هي حقيقية ولماذا؟ السؤال الثاني هل يجوز تكييفها ولماذا؟ السؤال الثالث هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ فجواب السؤال الأول نعم حقيقية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها. وجواب الثاني لا يجوز تكييفها لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله. وجواب الثالث لا تماثل صفات المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص. والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل.
يعني التمثيل يقول مثل كذا، صفة مثل صفاته مثل صفة المخلوق، هذا تمثيل. والتكييف يقول لها كيفية، لها كيفية كذا وكذا، لها كيفية ولا يحددها. فالتكييف منفي والتمثيل منفي، وصفات الله لها كيفية لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، لا يعلم البشر شيئا، فلا يجوز للمخلوق أن يمثل ولا أن يكيف. نعم.
مثال التمثيل أن يقول قائل يد الله كيد الإنسان، ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين فلا يجوز هذا التخيل. القاعدة الرابعة بما نرد به على المعطلة، المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة
من التعطيل وهو الخلو والفراغ والصرف، ومنهم قولهم قول بئر معطلة وهي التي لم التي عطلت من الدلاء فلا ينزح منها الماء، قال بئر معطلة، وبئر معطلة وقف المشي. ويقال امرأة عطل إذا لم يكن عليها حلي، وعطل الإبل عن راعيها والدار عن ساكنها، فالدار إذا فيها ساكن قال معطلة، والمرأة إذا لم يكن عليها حلي قال معطلة. فمادة العين والطاء واللام تدل على الخلو والفراغ والترك. وكذلك من عطل هذا العالم المخلوقات عن صانع خلقه وأوجده يقال له معطل، الجاحد الملحد الذي يعطل المخلوقات من خلقه يقال له معطل. وكذلك من أنكر الصفات والأسماء والصفات يقال له معطل، لأنه عطل الخالق من كماله. وهم ثلاث طبقات معطلة. الطبقة الأولى الذين ينكرون الأسماء والصفات وهم الجهمية، فهؤلاء أشد تعطيلا، الطبقة الثانية الذين يعطلون الصفات ويثبتون الأسماء، ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، هؤلاء يقال المعتزلة. والطائفة الثالثة الذين يثبتون الأسماء وسبع صفات وينكرون بقية الصفات، يثبتون سبع وهي الحياة والكلام والبصر والعلم والإرادة والقدرة. الكلام الحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة والقدرة والعلم، له الحياة والكلام والبصر سمع والإرادة وعلم والقدرة. وينكر بقية الصفات هم الأشاعرة، بعضهم 26 صفة وبعضهم 40، وهؤلاء أقلهم تعطيلا وأقربهم إلى هذه السنة هم الأشاعرة، يثبتون سبع صفات الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. هؤلاء هذه طبقة المعطلة. نعم.
ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف، وليس عليه دليل صحيح، وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر. لمعة الاعتقاد. اللمعة تطلق في اللغة على معان منها البلغة من العين، وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب. فمعنى لمعة الاعتقاد هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم. والاعتقاد الحكم الذهني الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد.
هذا الاعتقاد حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم قال الاعتقاد، لكن قد يكون حقا وقد يكون باطلا. فأهل السنة عندهم اعتقاد صحيح، فهذا اعتقادهم صحيح حكمهم. وأهل البدع عندهم اعتقاد جازم لكنه باطل، يكون غير موافق للحكم. المعتزلة يعتقدون أن الله لا يتصب الصلاة، لكن هذا باطل وإن كان يعتقدون ذلك. واللمعة في الاعتقاد يعني شيء من الاعتقاد الصحيح الموافق لما جاء في كتاب السنة. نعم.
ما تضمنت خطبة الكتاب. تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يلي: الأول البداءة بالبسملة.
اقرأ خطبة. الحمد لله تعالى مرة ثانية. تقرأ خطبة. الحمد لله المحمود بكل لسان. قبل هذا إيه؟ في الأول. نعم. ما عندك المتن؟ نعم.
مقدمة صاحب المتن ابن قدامة. قال الشيخ الإمام العالم موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأمداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
هذا قد يأخذ حق كل ما أخذه من النصوص. الله تعالى هو المحمود، هو محمود من الحمد، والحمد ذكر وصاف، ذكر أوصاف المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ذكر أوصاف الممدوح مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وهذا أبلغ من المدح. فالمدح هو أن تثني على الشخص بصفاته، ولا يلزم من ذلك أن تحبه. تثني على الشيء سواء كان إنسان أو حيوان أو غيره بأوصافه، ولا يلزم من ذلك المحبة. كما لو تثني على الأسد تقول إنه قوي وإنه مفتول العضلات، هذا ثناء ولا يقال له حب. بخلاف الحب فإنه ذكر أوصاف المحبوب مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ولهذا جاء فيه في جلال الرب الحمد دون المدح، الحمد لله رب العالمين، ولم يقل أمدح الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الحمد هو ذكر أوصاف المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. الله تعالى هو المحمود، له الصفات الكاملة وله الحب والإجلال والتعظيم سبحانه وتعالى. وفيه إثبات قضاء الله وقدره وإثبات أسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وأنه مستحق للعبادة، وأنه سبحانه وتعالى لا يحيط به أحد من خلقه، ولا تمثله العقول، ولا تصوره، لا تمثله العقول ولا تصوره القلوب سبحانه وتعالى. فهو لا يماثل شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وقد أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. كل هذه من صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ما تضمنت قصة الكتاب، تضمنت قصة المؤلف في هذا الكتاب ما يأتي. أولا: البداءة بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى. ومعنى الله المألوه أي المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا.
وبدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أقطع. والحديث وإن كان في ضعف لكن له طرق. الله أعرف المعارف، رب الجلال أعرف المعارف، هو علم على الرب سبحانه وتعالى ومتضمن لصفة الألوهية. فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين كما قال ابن عباس. واصل الله الإله، ثم حذفت الهمزة فاجتمع لامين إحداهما ساكنة وإدغم أحدهما إحداهما في الأخرى، الله أصل الله الإله، سهلت الهمزة ثم اجتمع التقاء لامين وإدغم إحداهما في الأخرى، فالله الله اسم مشتق يشتمل على صفة الألوهية. وهو أعرف المعارف، أعرف المعارف لفظ الجلال، هو علم عن الرب سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره سبحانه، وكل الأسماء راجعة إليه. نعم.
والرحمن بالرحمة الواسعة والرحيم،
وكذلك الرحمن من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا تطلق على غيره، هو اسم مشتمل على صفة الرحمة. كل أسماء الله مشتقة، كل أسماء الله مشتقة، مشتمل على الذات، على الاسم تدل على الذات وعلى الصفة. والرحمن لا يسمى به غير الله، لا يطلق على غير الله. ولهذا لما تسمى مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة تسمى بالرحمن لزمه وصف كذب، فصار لا يطلق مسيلمة إلا يلصق به الكذب، فيقال مسيلمة الكذاب، لأنه تسمى اسم من أسماء الله. لما تسمى مسيلمة بالرحمن لزمه وصف اسمه كذب، وصف كذب، صار ملازما لاسمه، فلا يطلق مسيلمة إلا يطلق من الكذب، فيقال مسيلمة الكذاب. مع أن ادعى النبوة غيره، الأسود العنسي ادعى في اليمن ادعى النبوة ولا يقال أسود العنسي الكذاب، وهو كذاب، لكن مسيلمة اختص بلزوم الوصف لأنه تسمى باسم الرحمن، فلزمه وصف كذب ملازما لا ينفك عنه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
والرحيم الموصل رحمته من شاء من خلقه، فالفرق بين الرحمن والرحيم.
والرحمن الرحيم من أسماء الله وليس مختصا، تطلق على المخلوق، تطلق عليه على غيره، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه من الأسماء المشتركة، الرحمن والعزيز ومع أشبه هذه من الأسماء المشتركة، والحي العلي. نعم.
الفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له، والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه.
إيه الفرق.
فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له، والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه. ثانيا الثناء على الله بالحمد، والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم.
وهذا هو الفرق بينه وبين المدح. المدح يذكر فيها أوصاف الممدوح، ولكن ما يلزم من ذلك المحبة. أما الحمد هو ذكر أوصاف المحمود والثناء عليه بها مع حبه وإجلاله وتعظيمه. فأنت قد تمدح الأسد، ولكن لا يلزم ذلك أن تحب الأسد. قد تمدح الجبار أو الظالم ببعض الصفات وأنت لا تحبه، فالمدح لا يلزم منه المحبة بخلاف الحمد. ولهذا جاء في حق الرب الحمد ولا يأتي المدح، الحمد لله رب العالمين، ولا في أمدح الله. نعم.
ثالثا أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان، أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة. ثالثا أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان، أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة. رابعا سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان، وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر.
سبحانه وتعالى لكماله إنه كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، لا يخلو عن علمه مكان ولا يلهي شأن عن شأن، بخلاف المخلوق الضعيف الناقص فعلمه ناقص مسبوق بالجهل، وينتهي أيضا بالموت لا يعلم شيئا إذا مات. وكذلك أيضا المخلوق ضعيف يلهيه شأن عن شأن، أما الرب سبحانه وتعالى فلا يلهي شأن عن شأن، ولا يتبرم بسؤال السائلين ولا بإلحاح الملحين، يجيب سؤالها. الخلائق ما يحتل الخلائق الآن، لا يحتل إلا الله في البر وفي البراري والبحار والجو والسماوات والأرض كلهم يسألون الله في وقت واحد، ينهجون بذكره وثنائه فيثيبهم ويجيب سؤالهم ويرزقهم ويعافيهم في وقت واحد، لا يلهي شأنه شأن له، خلقهم وأوجدهم ألا يعلمون خلقه اللطيف الخبير، وفي يوم القيامة يحاسب الله الخالق في وقت واحد، كله في وقت واحد، لا يلهي شأن عن شأن سبحانه وتعالى، ويفرغ من حسابهم في قدر منتصف النهار، ويقيل أهل الجنة في الجنة، قيلولة تكون في الجنة. قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا بكماله سبحانه وتعالى. أما المخلوق ضعيف الناقص ما يستطيع يكلم اثنين ولا يستطيع يسمع كلام ثلاثة أو أربعة بضعفه ونقصه، أما الله فهو كامل سبحانه وتعالى، لا يلهي شأن عن شأن ولا يشغله شأن عن شيء سبحانه لا إله إلا الله. نعم.
الخامس عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه.
الخامس
عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه. السادس تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد، وذلك لكمال غناه
لأن لا يحتاج إلى أحد بخلاف المخلوق الناقص. المخلوق كماله في أن يكون له زوجة وأن يكون له ولد، المخلوق الذي له زوجة وله ولد أكمل من الذي لا زوجة له ولا ولد لضعفه ونقصه، يحتاج إلى الزوجة ويحتاج إلى الولد، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى أحد، هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، لا يحتاج إلى أحد فلا يحتاج إلى أحد، ولذلك لا زوجة له ولا ولد. ومن نسب الزوجة إلى الله أو الولد إلى الله فهو كافر، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد، بل إن نسبة الولد إلى الله أمر عظيم عظمه الله وبين أن هذا الأمر العظيم تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال تكاد السماوات، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني أمرا عظيما، تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل ما في السماوات والأرض يأتي عبد معبد مقهور مصرف مديد مغلوب ينفذ فيه قدرة الله ومشيئته، ليس له من نفسه حول ولا طول ولا قوة، كل ما في السماوات والأرض يكون عبيد لله ينتظرون أمره وتنفذ فيهم قدرته ومشيئته ولا يخرجون عن إرادته، كل ما في السماوات من الملائكة والآدميين والطيور والوحوش وحيوانات تبعث يوم القيامة ويقص بعضها للبعض، ثم يقول الله كوني ترابا، عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فجميع ما في السماوات والارض يكون عبيد لله، كل ما في السماوات والارض هو عبد لله، والله تعالى هو الواحد الذي لا شبه له ولا نظير له ولا مثيل له، وليس له احد يعينه من عباده، ولا زوجة له ولا ولد، ولا احد يشفع عنده الا باذنه، ولا احد يعينه يساعده بكماله سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره الذي له ملك السماوات والارض لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، ولكماله ياتي كل مخلوق من الملائكه ومن البشر وغيرهم ياتي عبدا لله معبد مقهور مدين مغلوب مصرف تنفذ فيه قدره الله ومشيئته. نعم.
السابع تمام ارادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد، فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال. الثامن عظمة الله فوق ما يتصور، بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. هل تعلم له سمية؟ لا سمية له ولا مثيل، فلا تضربوا لله الأمثال. نعم.
التاسع اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى. العاشر
نعم أسماء الله كلها حسنى بالغة الكمال في حسن وصفاتها كلها عليا بخلاف المخلوق، قد يكون له أسماء غير حسنى وصفات غير عليا، المخلوق قد يكون له صفات جميلة وقد يكون له أسماء غير حسنة، أما الله فأسماءه كلها حسنى وصفاته كلها عليا، كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يوحدون في أسمائه يزنون ما كانوا يعملون، فقال سبحانه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، الوصف كامل. نعم.
العاشر استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به.
نعم. والاستواء علو خاص، فالعلو هذا من الصفات الذاتية التي تتفق على البال، والله تعالى علي على المخلوقات فوق المخلوقات، ولا يكون في وقت ليس عاليا بل في جميع الأوقات هو عال على خلقه فوق خلقه، فالعلو من الصفات الذاتية، أما الاستواء فهذا من الصفات الفعلية وهو علو خاص الاستواء على العرش، وكان بعد خلق السماوات والأرض، والعرش مخلوق قبل السماوات والأرض لكن الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض، فالله تعالى خلق العرش ثم قدر المقادير الخلائق قبل أن خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش بعد ذلك، هو علو خاص، علو خاص الله أعلم بكيفيته، فعل يفعله سبحانه وتعالى كما يقوم بجلاله وعظمه، وكان بعد خلق السماوات والأرض، الاستواء والنزول من الصفات الفعلية، أما العلو هذا من الصفات الذاتية.
الحادي عشر عموم ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثاني عشر
لا شك أن كل شيء داخل تحت ملك الله، ليس هناك شيء يخرج عن ملك الله وعن إرادته ومشيئته. نعم.
الثاني عشر
وهو سبحانه وتعالى يعطي الملك من يشاء ويزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، كما قال الله سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير لك على كل شيء، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بأسفل هذا الصفات سبحانه وتعالى. نعم.
الثاني عشر سعة علمه وقوة قهره وحكمه وقوة قهره وحكمه وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور لا. إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم.
نعم الخلق لا يحيطون به علما لكمال علمه وقصورهم كما أنهم لا يحيطون بعظمته ولا يحيطون بعلمه. نعم.
وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة
كما أنهم يرونه المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ولا يحيطون به رؤية لا يحيطون به رؤية لكمال عظمته لعظمة سبحانه وتعالى. والخلق أضعف من أن يحيطوا به رؤية بل إن الإنسان يرى شيئا من المخلوقات في الدنيا ولا يحيط بها رؤية فالإنسان يرى الجبل العظيم ولا يحيط به رؤية ما يستطيع حيطه في جميع الجهات في جهات ما يرى ويرى البستان الواسع ولا يحيط به رؤية ويرى البلد ولا يحيط به رؤية فالرب تعالى أعظم وأكمل فالعباد يرونه يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة وهو أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة لكنهم لا يحيطون به رؤية لكمال عظمة سبحانه. نعم.
تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها.
نعم.
تنقسم نصوص الكتاب والسنة في الواردة في الصفات إلى قسمين واضح جلي ومشكل خفي. فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم. وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه فنرد علمه إلى الله ورسوله. وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين. الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها. وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تحرير القول في
النفس تنقسم إلى قسمين نصوص الصفات تنقسم إلى قسمين قسم واضح معنى أنه واضح المعنى جلي لا إشكال فيه مثل إثبات العلم والقدرة والسمع والبصر كان الله بكل شيء عليما كان الله على كل شيء قديرا إثبات الإرادة إثبات أن الله بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وسائر الصفات إثبات العلو للرب عز وجل إثبات استواء على العرش هذه كلها نصوص محكمة واضحة. والقسم الثاني ما فيه اشتباه وهذا الاشتباه يشتبه على بعض الناس دون بعض وهو الذي لم يظهر معناه لم يظهر معناه للإنسان فهذه الطريقة في الشيء المتشابه الذي لا يعلم الإنسان يرده إلى المحكم الواضح ويفسره به حتى يزول الإشكال هذه طريقة الراسخين طريقة أهل الحق يرد المتشابه كل شيء مشكل عليه رده إلى الواضح حتى يفسره به والطريقة هنا طريقة أهل الزيغ، هم الذين يتعلقون بالمتشابه ويردون محكم إليه، فيكون الكل كله متشابه. مثلا جاء في الحديث: إذا صلى أحدكم فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، وفي لهم فإن الله أمامه. بعض أهل الزيغ تعلقوا بالمتشابه، قالوا إن الله قبل وجهه إن الله أمامنا في الجدار. هذا هؤلاء أهل الزيغ يقول لهم هذا متشابه، ردوه إلى المحكم. ما هي المحكم؟ النصوص الكثيرة التي دلت على أن الله في العلو أكثر من 3000 كلمة، منها قول ثم استوى على العرش في 7 مواضع، قول ثم آمين ثم في السماء أن يخسر بكم الأرض فإذا يسمون، وقوله وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد تعرج الملائكة والروح إليه. هذه نصوص كثيرة تزيد أفرادها كما ذكر العلماء على 3000 دليل، كلها صريحة واضحة في أن الله فوق العرش فوق الخلق فوق السماوات وفوق عرش، بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقف عرش الرحمن الله فوق العرش. فهذا الحديث نرده إلى النصوص الواضحة، إن الله قبل وجهه يعني هو فوق العرش، ومن كان فوقه فهو أمامه لا منافاة، والله تعالى قبل المصلي وهو فوق العرش، ومن كان فوقه فهو أمامه، وبهذا نعمل بالنصوص من الجانبين. لكن أهل الزيغ يقول لا، يعتلكم المحكم، يقول هذا دليل على أن الله مكتبكم بالخلق وأن الله مع الخلق، ومن ذلك أن أهل الزيغ تعلقوا بنصوص المعية وهو معكم أينما كنت، وأبطلوا بها نصوص الفوقية والعلو وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون، قال إن الله مختلفكم من المخلوقات، وقالوا إن هذه النصوص تبطل النصوص الفوقية والعلو، وهذا من أبطل الباطل. المعية لا تفيد الاختلاط، المعية في لغة العرب التي نزل بها القرآن لمطلق المصاحبة، تأتي لمطلق المصاحبة، مع كلمة مع في لغة العرب لا تفيد الاختلاط ولا الامتزاج، تقول فلان اذهب وأنا معك، يعني لها ألوان متعددة، من ألوانها أكون أنا بنفسي معك، وأحيانا أقول اذهب وأنا معك يعني لأن اهتمامي معك أو لأن قوتي معك أو لأن رأيتي معك أو لأن مالي معك، ويقال فلان معه زوجته وهي في المشرق وهو في المغرب، وتقول العرب نازلنا نسير والقمر معنا والنجم معنا، والقمر فوق ليس مختلف المخلوقات، وهذا أسلوب عربي معروف، ويقال مع فلان دار كذا وضيعة كذا، ويقال فلان معه المساء وإن كان فوق رأسه. فالمعية لا تفيد الاختلاط، لكن أهل الزيغ قالوا المعية تفيد الاختلاط، وأبطلوا بها النصوص الفوقية وضربوا النصوص بعضها ببعض. فالذين في قلوبهم زيغ يتعلقون بالنصوص المتشابهة ويتركون المحكم، أما أهل الحق فإن الأصل عندهم المحكم، ويردون إليه النصوص المتشابهة ويفسرونها بها فيزول الأشياء، كما قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالطريقة طريقة أهل الحق أنك الأصل النصوص المحكمة الواضحة هي الأصل، وإذا جاء نص مشكل أشكل عليه اشتبه عليه أرده إلى محكم، يقول هذا نص مجمل أفسره عندي، أقول النصوص المحكمة هي الأصل وأرد هذا النص إلى النصوص الواضحة وأفسره به، فتتفق النصوص ولا تختلف. أما أن يتعلق الإنسان بالمتشابه ويترك المحكم فهذه طريقة أهل الزيغ، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله فأما الذين يتبعون المتشابه فيتبعون ما تشابه منه. نعم.
تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر، والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه.
أما من حيث
أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم
فيما
يهمهم من فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة معناه معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها الرد التكذيب والإنكار مثل أن يقول قائل ليس لله يد لا حقيقة ولا مجازا وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله
نعم وهذا بالإجماع من كذب الله ورسوله كفر هذا من أنواع الردة تكذيب الله وتكذيب رسوله تكذيب الله في شيء مما جاء في القرآن وتكذيب رسوله في شيء مما جاء في السنة تكذيب رد صريح فأضح هذا كفر هذا بخلاف التأويل فإذا قال شخص إن الله لم يستوى العرش هذا كفر لأنه كذب الله في قوله ثم استوى العرش لكن شخص قال لا ثم استوى العرش الله استوى العرش لكن معنى استوى الاستيلاء هذا متأول هذا متأول له شبهة لا يكفر لأنه متأول أما الأول رد القرآن لم يستوى العرش كذب الله في قوله الله تعالى ثم استوى العرش وهو يقول لم يستوى العرش هذا تكذيب لكن شخص آخر قال ثم استوى العرش صحيح استوى صحيح هذا الله استوى على العرش لكن معنى استوى استولى هذا تأويل هذا باطل وإن كان هذا باطل يكون هذا متأول والأول راد والراد كافر والمتأول قد لا يكفر
والتأويل التفسير والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان وحكم التأويل على ثلاثة أقسام الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه لأن هذا منتهى وسعه وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا القسم الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له والتشبيه إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات وهو كفر لأنه من الشرك بالله ويتضمن النقص في حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص
كمن يقول إن الله يد مثل أيدي المخلوقين وله وجه مثل أوجه المخلوقين هذا متنقص لله والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم
والتمثيل إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات وهو كفر لأنه من الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة في كل وجه بخلاف التشبيه ما تضمنه كلام الإمام أحمد في حديث النزول وشبهها
بالسؤال
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف حفظه الله تعالى ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي أولا وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
تعليق على مثل إيه على المثل على يعلق محمد بن إبراهيم
كلام الإمام
إيه كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله على سبق صفحة قبل صفحة ولا صفحتين في تعقيب عندك شرح ها نعم عندك تقرأ التعقيب
وأما كلام صاحب اللمعة فهذه كلمة مما لوحظ في هذه العقيدة وقد لوحظ فيها عدة كلمات وحيت على المصنف إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة والإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظ ومعنى واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجال وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته وأدلة ذلك أكثر من أن تحصى ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض وقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن ونقلوا عنه الأحاديث لم يستشكلوا شيئا منها من معاني هذه الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريحة وكذلك من بعده من قرون فاضلة كما يروى عن مالك رحمه الله لما سئل عن قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى قال استواء معلوم معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن البدعة وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة الشيخ مالك ويروى عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا أما كله الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف وكما لا يعلم كيف هو إلا هو فكذلك صفاته وهو معنى قول مالك والكيف مجهول أما ما ذكره في الجمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو من شر المذاهب وحدتها
حتى قالوا أن مذهب المفوضة شر من المؤول المفوضة هم الذين يفوضون المعنى يقول ما ليش معنى الرحمن العرش استوى ما ليش معنى مثل كلام العجمي كان حروف عجمية ما ليش معنى معنى آية الصفات والله على كل شيء قدير ما ليش معنى قدير السميع البصير ما ليش معنى السميع ولا ليش معنى البصير هذا غلط المعنى معلوم كما قال الإمام الاستواء معلوم وكيف مجهول نعرف أن السمع ضد الصمت والبصر ضد العمى الاستواء معناه في اللغة معروف الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع كيفية الاستواء إلا هذا كيفية الصمة هو الذي لا نعرف المؤلف كلامه مهم رحمه الله لكن المؤلف من أئمة أهل السنة يرد إلى كلامه الواضح الذي يوضح هذا المعنى وإلا ظاهره يقول إثبات اللفظ فقط بدون المعنى هذا هو مذهب المفوضة لأن أهل البدع طائفتان المفوضة والمؤول المفوضة الذين يفوضون المعنى يؤمنون باللفظ فقط ولا يعتقدون أن لها معنى وما نعرف المعنى كان حروف عجمية الصفات كان حروف عجمية ما أدريش معناها هذا غلط المعنى معروف كما قال لما والمؤولة يقول استوى معناها استولى المؤولة محرفون يقول معنى استوى هذا غلط والمفوض يقول ما أدريش معناها المعنى غير معلوم وهذا غلط أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية وغير مذهب المفوضة وغير مذهب المؤولة المؤولة يؤول استوى يقول استوى المفوضة يفوض المعنى يقول ما أدريش معناها حروف عجمية كان حروف عجمية السين والتاء والواو ما أدريش معناها وأهل السنة يقول نعلم المعنى المعنى معلوم الاستواء الصعود والاستقرار والعلو والارتفاع هل كيف هو المشهور كيفية الصفة لا لا نعلمها لكن من قدامة من أئمة أهل السنة وإن كانت هذه العبارة مهمة ترد إلى كلامه الواضح يحمل على محمل الحسن وإلا الكلمة هذه مهمة هنا كما تكلم الشيخ محمد رحمه الله تعالى كمل
أما ما ذكره في كلمات فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو مشتد المذاهب وحدتها والمصنف رحمه الله إمامة السنة وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيره من المبتدعة الله أعلم نقل عن فتاوى أستاذ سماحة الشيخ محمد إبراهيم جمع تفسير الشيخ عبد الرحمن القاسم قلت ومن رجع إلى مصنفات القدامى رحمه الله علم يقينا أنه بعيد كل البعد عن مذهب المفوضة وأهل التأويل لا سيما كتابه ذم التأويل الذي رد فيه على أهل التأويل ومن حدا حدوهم من المفوضة وأثبت فيه مذهب أهل السنة من الإيمان بما ثبت الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى فما ورد عن قدامة هنا في قوله وجب الإيمان به لفظا من المجمل المتشابه الذي فسر صحيح صريحا واضحا بينا في مصنفات أخرى فيجب الرد إلى المحكم من كلامه عليه رحمة الله وكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى المحكم بكلامه بسائر التصانيف والله أعلم.
نعم هذا من باب إحسان الظن بالعلماء. نعم
يقول معناه ترك التعرض لمعناه
إيه هذا هذا ما تبنى خلص معنى معلوم بس هذا مجمل يحمل على أنه مقصود يحمل على الكيفية يعني.
تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي. أولا وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية. ثانيا أنه لا كيف ولا معنى أي لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع لما سبق وليس مراده أنه لا كيفية لصفاته لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية
لأن صفاته ثابتة
لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية
لأن صفاته جمع النسال جمع النسال من صبت الحق. نعم
فلا بد له من كيفية لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. وقوله ولا معنى أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف فإن هذا ثابت. ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه ولا نزيل عنها عنه صفة ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيفية كل
شناعة شنعت يعني أن نثبت المعنى والكيفية هي التي لا نعلمها ولا معنى لا نثبت يعني معنى مخالف الظاهر لا معنى ولا كيف يعني كيفية مجهولة ولا معنى يخالف الظاهر كما يفعله أهل التأويل لأن يؤولونها بما يخالف ظاهرها. نعم
ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيفية كنه ذلك فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها. ثالثا وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو ما اتضح معناه ومتشابهه وهو ما أشكل معناه فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى ما تضمنه كلام الإمام الشافعي.
ومتشابه هذا يكون متشابه تشابه يكون تشابه نفسه فمثلا فأهل الزيغ يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم الواضح وأهل الحق يعملوا بالمحكم ويردون إليه المتشابه إذا أشكل عليهم النص ردوه إلى المحكم الواضح. مثلا إذا تعلق مثلا النصران تعلق بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال نحن للجمع دل على أن الآلهة متعددة نقول أنت من أهل الزيغ لأنك تعلقت بالمتشابه رد هذا إلى محكم وهو قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نحن الواحد المعظم نفسه لو من عربي معروف فأنت لماذا تتعلق بالمتشابه وتركت المحكم دل هذا على أن اعتقادك زيغ لكن أهل الحق يعملون بالمحكم المحكم هو الأصل عندهم والمتشابه يردون إليه فنحن ردها إلى قوله وهو الله لا إله إلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري هذا محكم نرد إليه المتشابه ونفسره به فيتضح المعنى قل نحن للواحد المعظم نحن وهذا أسلوب عربي معروف. نعم
ما تضمنه كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي. أولا
أقرأ كلام الإمام أحمد كلام الشافعي مثل
قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه.
بأكثر
مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله، مجمله ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
هذا كلام عظيم. اقرأ الشرح. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. تفويض. نعم.
تضمن كلام الإمام الشافعي رحمه الله ما يأتي: أولا، الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. ثانيا، الإيمان بما جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله، فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا. طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات، الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات.
نعم. البتن.
قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
هذه طريقة السلف: الإقرار والإمرار لما جاء في نص الكتاب، وعدم التعرض لآية الصفات، نصوص الصفات، التحريف أو التأويل، ثمر كما جاء يثبت اللفظ والمعنى، وكفية فوض أمرها إلى الله عز وجل، فوض علمها إلى الله عز وجل، يثبت الاستواء، يثبت العلم، يثبت القدرة، يثبت السمع، يثبت البصر، لفظها ومعنى. نعرف أن السمع ضد الصمم، والبصر ضد العمى، والعلم ضد الجهل، معروف المعنى، معروف الإيمان كما قال الإمام: الاستواء ومعنى الاستواء ومعنى الاستقرار والعلو والارتفاع، معلوم معاني الصفات معلومة، لأنها باللغة العربية، والله تعالى أمر أن نتدبرها. ولقد احسن القرآن للذكر فهل من مدكر، ولم يقل إلا آية الصفات لا تتدبرها، كله يتدبر، المعاني معروفة، لكن كيفية اتصاف الرب هذه الصفات هو المجهول. نعم.
الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى.
عندك أسئلة؟ نقرأ الأسئلة.
هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله. والاقتداء بهم في ذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني وجماعة.
وهذا واضح طريقة الثلاثة، الإمرار إمرار الصفات لا يتعرض للكيفية، وإنما يثبت اللفظ والمعنى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: إذ حيث وقف القوم فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها.
ببصر نافذ كفوا، يعني كفوا عن البدع.
وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول.
وهذا كله في التحذير من البدع، ولصف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فيه الأمر بلزوم السنة عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وفيه أن ما فعله الخلفاء الراشدون يكون سنة، إذا لم يكن في المسألة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء الراشدون تكون من السنة. ومن ذلك مثل الأذان الأول يوم الجمعة، هذا أحدثه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة، هي سنة خليفة الراشد: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أما إذا كان المسألة فيها سنة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا، قد يجتهد الخلفاء الراشدون وغيرهم، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة في الحج.